لكن بين يدي الحديث عن صلاة الليل أقف قليلا عند نفس مسألة الاستعداد للموت. هل ندرك يا ترى بشكل جيد ما معنى أن علينا أن نستعد للموت، ومتى ندرك ذلك؟ مسألة الاستعداد للموت ليست مسألة بحجم الصلاة مثلا، ولا مسألة بحجم الشهادة مثلا، وإن كانت الصلاة عمود الدين والشهادة منتهى كل بر كما في الحديث الشريف فوق كل بر بر حتى يستشهد أو يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل الرجل في سبيل الله عز وجل فليس فوق ذلك بر. الاستعداد للموت استعداد لما لأجله الصلاة ولما لأجله الشهادة، استعداد للقاء الله سبحانه، استعداد لرضا الله سبحانه وتعالى، استعداد لكل شيء كما ستأتي الإشارة. عندما ندرك جيدا مدى حاجتنا للثواب يوم القيامة وقبل القيامة عند الموت في سكرات الموت، كم هي حاجتنا للثواب والحسنات، وبعد الموت وقبل القبر، لأن هناك عذاب يبدأ قبل القبر، كم هي حاجتنا للثواب والحسنات، وفي القبر نفسه سؤال منكر ونكير، وبعد القبر، كل هذه المراحل التي يطويها الإنسان إلى أن تنتهي عملية الحساب، كلها نحتاج للثواب فيها. عندما نعرف بعمق مدى حاجتنا للحسنات، مدى حاجتنا للثواب، وكيف ينفعنا الثواب في كل هذه المراحل، وكيف تنفعنا الحسنات، نستطيع حينئذ أن نقول أن ندرك بشكل جيد معنى الاستعداد للموت. بالثواب نستطيع أن نواجه الموت بنفس مطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية. سكرات الموت الشديدة التي مر الحديث عنها وأجارنا الله جميعا وأعاننا عليها، هذه السكرات الشديدة الناتجة عن أن الألم ينصب إلى كل الروح. تقدم معنا أن الإنسان إذا جرحت يده يشعر بألم، إذا بترت قطعت يده يشعر بألم أشد، إذا سقط عليه صخر كبير جدا على رجليه يشعر بألم أشد. هذا الألم ليس مستوعبا لكل الجسد، هو مستوعب لبعض الجسد ويصل إلى بعض الروح بالنتيجة. الذي يتألم هو الروح، هذا الألم يصل إلى بعض الروح. فإذا كان الألم يغمر الجسد كله فكم سيكون ألم الروح؟ سيكون كبيرا. المرحلة الأخيرة إذا كان الألم منصبا على الروح نفسها مباشرة ويستغرق الروح كلها، عندئذ تكون قمة الألم. سكرات الموت هذه يواجهها الإنسان المؤمن الذي استعد لموته بنفس مطمئنة وترجع نفسه إلى ربها راضية مرضية. فبالثواب نجتاز هذه العقبة. الإطلالة على عالم الغيب عندما يموت الإنسان، ويطل على عالم الغيب فيرى عالما جديدا جملة وتفصيلا. الإنسان الذي لم يؤمن سيفاجأ، شو مبين القصة صحيحة مثل ما كانوا يقولوا هؤلاء المؤمنين، طبعا قصة صحيحة تحدث تغيير جذري بكل وضعه، هزة عنيفة تتناول كل الحقائق اللي كان يتعامل معها كلها بلحظة واحدة، بده يزتها وبده يتكيف مع حقائق جديدة كما قلت جملة وتفصيلا. الإنسان المؤمن اللي من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، اللي خالط بين الذنوب والطاعة، سيكون ألمه شديدا جدا، أنه أنا كنت بعرف أنه في آخر وبعرف أنه في حساب، وليش عملت هيك؟ وهل ينفع اللوم آنذاك؟ ما بينفع. من ينجو عند الإطلالة على عالم الغيب؟ عندما يواجه الإنسان هول المطلع، من ينجو؟ ينجو المؤمن الذي استعد لهذه اللحظة، يمر بهذا الهول كريما، مطمئن النفس، مرتاح البال، لا خوف عليه ولا هو يحزن. فبالثواب أيضا يجتاز هذا الهول، تجتاز هذه العقبة. يدخل الميت قبره، وقلت قبل القبر هناك عذاب أيضا يواجه ويتخطى بالثواب والحسنات. والثواب الذي العذاب الذي ذكرت قصصا عليه فيما مضى، أذكر قصة باختصار، القصة التي نقلتها للإخوان ذات مرة عن الشيخ عباس القمي رضوان الله عليه، وهو ممن يقطع بصدقه وعلمه وتقواه، هو يحدث فيقول أنه كان في وادي السلام فسمع صيحة منكرة، ظنها أنها صيحة جمل، ظن هو أنه هذا جمل يكوى بالنار، فأراد أن يذهب إلى ذلك المكان ليرى ماذا يحدث في وادي السلام بالمقبرة، والصوت كان من مكان بعيد شوي. فذهب إلى ذلك المكان وإذا به يرى العجب العجاب، يرى جنازة جاء بها بضعة نفر لدفنها، وهذا الصوت المنكر كصوت الجمل الذي يكوى بالنار يصدر من هذه الجنازة. وصل لهونيك سمع، شاف الصوت مصدر من الجنازة. نحن نقف كثيرا عند هذه الأمور، ومن الضروري أن نقف عند هذه الأمور ولا نقبل إلا ما يدل عليه الدليل والبرهان، ولكن بشرط أن يكون دليلنا إسلاميا، لا أن يكون دليلنا غربيا أو من العلم الحديث. أحد علمائنا يقول عذاب الميت في قبره أو عذاب الميت قبل القبر نحن لا نشعر به شيء طبيعي، لأن العذاب هو في عالم آخر، نحن في عالم الدنيا والعذاب في عالم الآخرة، ما نشعر فيه عادة. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة ما وأطل على الآخرة وهو في الدنيا، أو أطل على بعض عوالم الآخرة وهو في الدنيا، يستطيع أن يشعر بذلك ويسمع ذلك. يقول هذا العالم وهو السيد الطهراني صاحب كتاب المعاد، يقول لو فرضنا أن أحدنا كان جالسا وبالقرب منه صديق، فكر هذا الجالس أن يذهب إلى الحج بفكره، يعني بده يروح على مكة، بده يطوف بالبيت الحرام، وبده يبرم له شوي بين الصفا والمروة، يسعى يذهب إلى عرفات، في أيام الحج مثلا، في أيام الحجيج عندما يكون موجودين هنا، فيذهب بتفكير وبروح، بفوت على المسجد الحرام، بيسمع، بتصور انه في لغط، وبشوف هالمناظر كلها، العوالم كلها. فإذا بعد أن أكمل هذا التصور وهذا التجول التصوري، سأل اللي حده، قال له عرفت شو سويت أنا؟ بقول له شو، أنا بعرف السر، مطلع على قلبه، ما عرفت شي. بقول سيد الطهراني عالم عذاب الميت شبيه بهالعالم هذا، أو شبيه بعالم أنه واحد بيكون نايم حد التاني، مثلا نحن قاعدين واحد نايم هون، هذا النايم بشوف حاله وقع عن جبل وبعيط، وفي شيء مثلا حيوان مفترس عم يركض وراه، وناس أوسوا 20,000 مشكلة بتواجهه وهو نايم مش مبين عليه شيء. بعض المرات واحد يبين عليه أثار المنام، ونحن اللي حد منه مش حاسين شيء. فعالم عذاب القبر وما قبل القبر من هالقبيل. بيقول الشيخ البهائي على ما أتذكر رحمة الله عليه، بيقول مش معناها أنه عذاب القبر شيء خيالي أو كالنوم، بيقول لا، الفرق بين عذاب القبر وواقعنا، هذا الواقع اللي احنا بنشوفه واقع، مثل الفرق بين هالواقع عنا والنوم والمنام. يعني هذاك اشد واقعية بس هو من عالم اخر، نحن تركيبة فريكانسنا مثلا فريكانس معين ما بيلقط هالموجه دي. فاذا كان انسان مؤمن صقل نفسه بايمانه، يستطيع ان يصل الى مرحلة يرى بعض هذه الأمور، كما يؤكد ذلك نفس الشيخ البهائي رضوان الله عليه. في القبر ندخل إلى قبورنا، وأطال الله عمر الجميع في خير وعافية إن شاء الله، ولكن الموت حق. يدخل أحدنا قبره فيواجه بمنكر ونكير، فالقبر محطة أول ضربة منكرة، الضربة التي هي مقمع، يضرب بمقمع من مقامع الحديد، بالمرزبة كما في بعض الروايات، الضربة النكراء إذا كان الإنسان من أهلها، هي محطة هذا النوع من العذاب. أول استنطاق رسمي يواجهه الإنسان هو استنطاق القبر، بده ينسأل وبده يجاوب. بماذا يستطيع أن يجيب؟ فيكم تطفوا هذا إذا شوب عن فوقكم، حج هذا المكيف إذا انطفى، بماذا يستطيع أن يجيب الميت في قبره؟ ماذا يستطيع أحدنا أن يجيب؟ يعني خلينا نفكر، كل واحد منا يفكر أنه وضعته في قبري فبما أجيب؟ نثبت بأعمالنا، إذا كان للإنسان عمل صالح، إذا كان قد استعد للموت يثبت ويستطيع أن يجيب، وقد لا يستطيع أن يجيب أبدا إذا لم يكن له عمل، يعقد لسانه لا يستطيع أن ينطق. فإذا لا يمكن أن يجتاز هذه المرحلة إلا بالثواب. القبر الذي هو إيذان بفتح نافذة إلى النار أو فتح نافذة إلى الجنة، نافذة إلى النار، يصطلي بنارها الميت الذي لم يقدم أمامه من الأعمال الصالحة إلى يوم القيامة، والنافذة إلى الجنة هي روضة من رياض الجنة للمؤمن. بالثواب نجنب ذلك كله، ويكون قدوم الملكين علينا بشارة لنا، بيصير منكر ونكير كما في بعض الروايات، مبشر وبشير بالنسبة للمؤمنين، مبشر وبشير، بيجوا بشروهم ما بيقدروا طبعا، يعني منكر ونكير بدهم يعذبوا أو بدهم يضربوا أول ضربة ثم يبدأ عذاب الإنسان، مبشر وبشير جيني بشر إنسان مؤمن. فإذا اجتزنا أهوال القبر، طبعا من القبر إلى القيامة في عنا البرزخ، في عذاب طويل عريض اللي من أنواع العذاب القليلة المنقول في المذكور في بعض المنقولات المعتبرة أنه إنسان ممكن لعمل صغير في مظلمة عنده لأحد العباد حق من حقوق الناس عنده لم يؤده، لأجل هذا الحق قد يبقى هذا الإنسان من عند من فترة موته إلى يوم القيامة يواجه مثلا هالنوع من العذاب. هذا وارد في بعض المنقولات أنه كل فترة تدخل عليه أفعى فتلدغه فيتغير لونه وبيعاني من لدغتها، ثم بيرجع لوضعه الطبيعي وتروح الأفعى، بعد فترة بترجع كمان تلدغه، يبقى في العذاب إلى يوم القيامة. والعذاب أنواع، هذا من النوع القليل على ما يبدو. هذا هل الألم المستمر إلى يوم القيامة، العذاب المستمر إلى يوم القيامة لا يجتاز إلا بالاستعداد للموت، لا يجتاز إلا بالثواب والحسنات. القيامة نفسها، وما أدراك ما القيامة؟ احنا ممكن كثير من الحقائق مثل القيامة في مؤخرة تفكيرنا والصير عادة، مع أنه الترتيب الطبيعي للأمور يجب أن تكون القيامة في مقدمة تفكير كل منا. يعني كيف واحد يوميا عم بدور علة معاشه؟ علة المعاش الحقيقي هي الثواب. علة المعاش الحقيقي شو اللي بصمتنا بالآخر وينجينا من عذاب الله ويجعلنا نحصل على رضوان الله سبحانه وتعالى؟ علة المعاش هذه، أما هذا ما يتعلق بالدنيا لعلة موت، مش علة معاش، علة فناء، هذا رايح. طبعا مش معنى هذا أن تهمل هذه الناحية نهائيا، لا، معنى هذا أن لا تطغى هذه الناحية الدنيوية، الأمور الدنيوية على أمور الآخرة. القيامة كما يصفها ربنا سبحانه وتعالى هي الطامة الكبرى. الطامة قولوا الطم هو الدمل إذا صح التعبير، يعني مثلا البحر المطموم، بحر مكان بدنا نسوي ميناء مرفق فيه ندفنه ونطمه وصير البحر المطموم. الطامة بيقول الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات منه أخذت الطامة، لأنها على ما يبدو العبارة هو مش ذاكرها، لأنها تطغى على كل شيء وتطم كل شيء، يعني ما عداها لا قيمة له بالنسبة لها. إذا حضر يوم القيامة فقد بطلت كل القيم والاعتبار، صارت هي مسألة القيامة هي الأساس وتطغى على كل شيء. والقارعة، وما أدراك ما القارعة، والصاخة، ويوم الفزع الأكبر، يوم يغشى الناس دخان عظيم، يوم نبطش البطشة الكبرى، يوم ترى الناس سكارى، طبعا فيهاش يوم الآية أنا عم أقول هيك، ويوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويوم ترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، إلى آخر ما هنالك من أوصاف. بما نجتاز أهوال يوم القيامة هذه؟ نجتازها بالثواب، فالثواب يجعلنا نمر بها كراما مطمئنين آمنين. طيب الثواب، هذا يومه، اليوم يوم الثواب، قيمة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها كما تقدم أن الإنسان يقدر يحصل فيها ثواب إذا قدر يقول كلمة لا إله إلا الله زيادة فلها وزن، كلمة لا إله إلا الله. الآن نحن بوقت نستطيع أن نصل إلى عليين ونستطيع أن نصل إلى أسفل سافلين. احنا الان قدامنا مجال كبير لان نكون مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مع امير المؤمنين سلام الله عليه، ينقل عن السيد بحر العلوم والسيد ابن طاووس انه هن من اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه في الجنه، ولا يسمح لهما بمغادره المكان اللي هن فيه. سيد الطباطبائي رحمه الله عليه صاحب تفسير الميزان بيقول انه اخوه كان عنده تلميذ وكان يحضر الأرواح باستمرار، أرواح في قصة طويلة، كل الأرواح استطاعوا أن يحضروها إلا روحين، يعني أرواح علمائنا، روح السيد ابن طاووس والسيد بحر العلوم. طبعا مسألة تحضير الأرواح مسألة مختلف فيها، يعني في رأي الفقهاء بالحرمة، في رأي بالجواز، فهن طبعا كان تكليفهم الشرع وقتها الجواز، ولذلك يعني بحضر الأرواح. يقول استطعنا أن نحضر أرواح كل علمائنا إلا السيد بحر العلوم والسيد ابن طاووس، أجانا الجواب نحن في خدمة أمير المؤمنين سلام الله عليه ولا يسمح لنا بالنزول إلى دار الدنيا. نستطيع باستغلال وقتنا بشكل جيد، باستثمار هالدنيا، هالدنيا هي اللي هي تعيسة واللي ما فيها شيء يبقى نهائيا، نستطيع أن نشتري أعلى مقام في الجنة. طيب والأنت أنت وين نشتري؟ هل يعلم أحدنا متى يغادر إلى الآخرة؟ مش عارفين، ممكن بين لحظة ولحظة أكثرنا موجودين هون أطول الله عمر الجميع ما نكون موجودين، أو بعضنا على الأقل ونحن في وضع متفجر كالوضع اللي نحن عايشين فيه. طيب إذن شو معنى الاستعداد للموت لما نحن مؤمنين بأنه رايحين؟ كيف بده يكون الاستعداد للموت؟ يا ترى الوضع الأوضاع اللي نحن فيها، الوضع الذي نحن عليه، هذا وضع ناس عم يستعدوا للموت والله وضع ناس والعياذ بالله، أنا بقول عن حالي، عم نستعد للعذاب مش عم نستعد للثواب بعد الموت للتخلص من أهوال يوم القيامة، لا، عم نستعد لمواجهة الأهوال ونحن مرغمون ونعض هناك على أيدينا من الندم أنه يا ليتنا كنا عملنا في حياتنا صالحا، يا ريتنا كنا ما اغتبنا، يا ريتنا كنا ما حكينا، شو كان بدي أني اغتبت فلان وفلان وفلان، شو بدي بهالعلقة حتى خليت الحسنات اللي إلي أخذهم هذا الإنسان اللي اغتبته مني، ليش حتى أذيت الإنسان المؤمن الفلاني، وهكذا. الآن ونحن في دار عمل ولا حساب علينا أن نستعد من الموت، علينا أيها الإخوان الآن أن نعمل بشكل يجعلنا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فينا الآن بالدنيا نكون من هون. إذا معنى الاستعداد للموت باختصار تلخيص نهائي أن نتخذ الآن في الدنيا قرارنا الأكيد بأننا من أي الفريقين نريد أن نكون، إلى أين نريد أن نذهب، نحن لوين رايحين، يعني كل واحد منا يحدد لوين رايح. أنا فلان رايح على الجنة ولا رايح على النار، بدي روح على الجنة عن جد صحيح والله بدي روح على النار، كل طريق له جماعته. شهيد مطهري رحمة الله عليه بيقول كان في أحد أساتذة الإمام الخميني رضاه الله بالأخلاق اسمه الشاه أبادي. الشاه أبادي عنده كتاب قيم اسمه رشحات البحار، كان ساكن بطهران. بقول الشهيد مطهري سامع عن الرجل العظيم كثير بس بعدني ما كنت شايفه، كان بعده يبدو الشهيد مطهري ساكن بقم عم يدرس. بقول حبيت اني روح لعنده شي يوم، بدي اشوف شوفه هيك عن قرب اتعرف عليه. ف دخلت إلى المسجد الذي كان يصلي فيه في طهران وإذا به يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فأمه هاوية عم يشرح معنى الأم، بيقول قال في ذلك المجلس ما معناه، فأمه الأم هي المقصد وهي التي تحتضن. يعني الطفل مثلا واقف بمكان وقباله أمه، لوين بيقوم الركض الطفل؟ أي مكان يؤم وإلى أي مكان يتجه؟ إلى حضن أمه. بيقول وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هو من الأول من الدنيا ماشي لها الحضن، للهاوية، لجهنم. يعني عندما يدخل النار هناك يتبين أن هذا المولود ابن هذه الوالدة من الأول هو ابن هالوالد، ما في ظلم، عمله هو بوصله لهون مباشرة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هي المقصد وهي التي تحتضنه. كل منا يستطيع الآن أن يحدد أمة، مأمة إذا صح التعبير، المقصد يعني مقصده لوين بدي يروح، بدنا نروح للجنة، ما هكذا عمل من يريد أن يذهب إلى الجنة، بدنا نروح للنار والعياذ بالله، ما في حدا منا يرغب لنفسه أن يذهب إلى النار. الجنة إلها عملها وإلها شغلها وإلها وضعها. الناس بدي يقولوا هولي هبل، يقولوا الناس شو بيقولوا شو بيفكروا شو الأعراف شو التقاليد اللي حولنا، هذا الحكي كله. فيا ليت ما بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، المهم رضا الله سبحانه وتعالى. الاعتبارات الدنيوية كلها ما لها قيمة، لا قيمة لشيء إلا لرضا الله سبحانه وتعالى. إذا نحن من أي الفريقين؟ إن ذلك يتوقف علينا، هل نريد أن نكون ممن قال فيهم تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين، نريد أن نكون من هؤلاء أم نريد أن نكون ممن قال فيهم سبحانه بعد هاتين الآيتين مباشرة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. من أي الفريقين نريد أن نكون؟ قد يسأل شخص أما ليش استشهدت بالآية إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء إلى آخر الآية، أن تكذيب بآيات الله عادة في القرآن الكريم وارد بالنسبة للذين يكذبون بآيات الله الكبرى، فممكن واحد يتصور منا أنه هذه الآية لا تعنينا، التكذيب بالرسل، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب بالولاية، تكذيب بشيء من هالأمور الكبرى هي اللي نتيجتها النار كما في الآية. ولكن إذا لاحظنا آية تانية نجد أن هذه الآية يمكن أن تنطبق علينا. الآية الثانية ماذا تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني ممكن يكون واحد مش من المكذبين بآيات الله، لا يكذب بالبعث والنشور والولاية والرسالة، ما بيكذبش بآيات الله الكبرى. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه في الميزان بيقول آيات الله المقصود فيها آيات الله الكبرى، الأمور المعتقدات، الأمور المعتقد الأساسية. فالآية هذه شو عم تقلنا؟ بتقلنا أنه ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ممكن واحد يكون ما بينكر ولا يكذب بآيات الله الكبرى، بس نتيجة المعاصي يصل إلى مرحلة الكفر، إلى مرحلة التكذيب بآيات الله. هون السوء شو معناها؟ السوء يعني مقابل كيف عنا الحسنة، عنا الحسن والحسنة، وعنا السوء والسوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ممكن أي واحد منا معرض، ودائما ضروري أن نستحضر أن كل إنسان منا يبقى باستمرار مشروع كوفي، مشروع خارجي من خوارج النهروان، مشروع كافر إلى أن يثبته الله سبحانه وتعالى عند الموت بالقول الثابت، والتثبيت يكون نتيجة الحسنات. ذكرت لكم ذات مرة تعبير الشهيد الصدر رضوان الله عليه بيشبه المؤمن بمن يقف في المنزلق ولا ينزلق. المؤمن دائما معرض للانحراف. كيف اللي واقف بالمنزلق معرض أن ينزلق؟ كيف اللي واقف بالمنزلق بده يظل حذر حتى ما ينزلق؟ كذلك المؤمن بده يكون دائما حذر حتى ما يسقط. قد يكون إنسان ظاهره أنه بعده محافظ على تدينه، بس يكون بالواقع من زمان خرج من الدين، من زمان. المسألة تحتاج إلى حذر دقيق جدا. بكلمة موجزة: فليس قبل الموت شيء، وليس من شيء لا يوجد بعد الموت. بعد الموت كل شيء موجود. قبل الموت الحياة، الحياة ما إلها قيمة إذا أطعناها عن الآخرة. ما في شيء قبل الموت إلا إذا كان يستمد قيمته من الله ومن رضا الله سبحانه وتعالى علينا في الآخرة. إذن ليس قبل الموت شيء حقيقة، وكل شيء بعد الموت. فالاستعداد للموت يعني الاستعداد لكل شيء. المنشغل بالاستعداد للموت منشغل، عم يشتغل شيء. اللي مش منشغل بالاستعداد للموت عم يلعب، لأنه الدنيا لعب ولهو. الدنيا كلها عند ربنا سبحانه وتعالى لعب ولهو، إلا ما ابتغي فيها وجه الله. الدنيا ملعونة إلا ما ابتغي فيها وجه الله. الاستعداد للموت إذن هو الاستعداد لكل شيء. واللي مش عم يستعد عم يلعب، حتى لو كان شغله الذهب، أو حتى لو كان يتوقف عليه كما يبدو له مصير الإسلام في قريته أو في منطقته أو في عمله. ما بتوقفش مصير الإسلام على حدا طبعا، بس مهما، لو فرضنا واحد شيخ، لو فرضنا واحد آية من آيات الله، واحد حج مؤمن، واحد أخ مؤمن، واحد كادر، واحد مش كادر، المقياس إنه هذا عم يلعب بهالدنيا والله عم يشتغل، المقياس إنه عم يستعد للموت ولا مش عم يستعد للموت. الواحد، كل واحد منا بينه وبين نفسه مفروض يقررها. إذا ما في عنا عمل حقيقي نحن بقصة إنه لا أحزاب إسلامية ولا حركات إسلامية ولا ثورة إسلامية، إلا إذا كان هذا العمل في هذه المجالات مستندا إلى الدين وتقوى متينين. يعني إذا كان المؤمن اللي عم يشتغل بأي حقل من حقول العمل الإسلامي يستعد للموت، فهو حقيقة يشتغل، وإلا فهو يلعب. صلاة الليل، ما علاقة صلاة الليل بالاستعداد للموت؟ ممكن واحد يسأل، طيب نحن عم نحكي عن استعداد للموت، فشو خص صلاة الليل بالاستعداد للموت؟ الجواب: في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قالت أم سليمان بن داود لسليمان، أم النبي سليمان عم تقول لابنها، كان قايل لابنها كلام، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عم ينقلنا الكلام هذا، معناها أن الكلام مهم جدا، حتى اهتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنقله. شو عم تقول له أمه لنبي سليمان؟ تقول له: يا بني، إياك وكثرة النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. الفقير يوم القيامة يعني مش مستعد منيح. طيب إذا كان صلاة الليل تركها يجعل، أو عدم الاستيقاظ بالليل يجعل الرجل فقيرا يوم القيامة، عدم قيام الليل يجعل الرجل فقيرا. إذن واضح أن قيام الليل يجعل الرجل، والمقصود من الرجل هون الإنسان، الرجل والمرأة، يجعل الرجل غنيا يوم القيامة. إذن هذه لقطة. أهم ما يمكن أن يستعد به الإنسان للموت، أو على الأقل من أهم، طبعا في مجال المستحبات الواجبات ما حد أش بيقرب صوبها باعتبار أنه هي أهم شيء، فعل الواجبات ترك المحرمات، بالمستحبات أهم شيء صلاة الليل. إذا واحد بده يكون مستعد منيح لموته، بده يكون عنده ثروة لما بعد الموت، ثروة من المصاري، من العمل اللي بتمشي هونيك، اللي هي الثواب. ما في شيء هونيك بيمشي إلا الثواب. بده يكون غني من هالثروة هذه. وإذا هذه مسألة صلاة الليل هي تؤمن الغنى، فإذا هي الطريق. تقييم لتعاملنا مع الليل بشكل عام وصلاة الليل بالأثناء. نحن بحاجة ماسة جدا إلى أن نغير نمط تعاملنا مع صلاة مع الليل. هذا منطق أنه واحد بيتعب بسهر إلى أن لا يبقى منه رمق وينام، أما لا قبل صلاة الصبح بشوي أو ممكن ما يفيق لصلاة الصبح. هذا النمط مش إسلام. نمط النوم، هل نمط من السهر والنمط من الاستيقاظ مش نمط إسلام، لأنه الكنز الثمين اللي يترك الرجل غنيا يوم القيامة عم بروح بها الفترة، فترة النوم، أو واحد لا بيكون بعده عم يسهر مطول بالسهر، وغالبا ما لا يخلو هذا السهر من غيبة شغلة حرام قصة. فإذا ثروة ضخمة جدا تشترى فيها الجنة عم نبددها نحن، هيك تروح فراط بدون أي استثمار. هذا النمط من التعامل مع الليل ينبغي أن نقف عنده كل واحد منا. مفروض أن نرتب أوقاتنا بشكل نستفيد من وقتنا. يعني في واحد بيقول لك تاجر بيجي بيحكي قدام تجار بيقول لهم إذا بدكم تشتغلوا، تجار بيشتغلوا كلهم مثلا مجال واحد، إذا بدكم تربحوا مصاري في الموسم الفلاني، هذا الموسم بالوقت الفلاني من اليوم كذا إلى اليوم كذا بالشهر 20 يوم، هولي أرباح طائلة بأمن لكم السنة. فبيتركوا هولي هالموسم بيشتغلوا بوقت غيره، بهذا الموسم بروحوا بناموا. واحد بده بيع شغلته بأمن مصرفه من الكتب المدرسية، فبيجي قبل افتتاح المدارس بفترة بروح مثلا بنا، بروح بيعمل له شغلة، بغيب بسافر، بروح بده يقطع له شيء مشحرة أو بده يعمل له شيء قصة، بده يشتغل له شغلة عادية تعيس. هذا إنسان طبعا مش عم بفكر بوضعه. إنسان مثلا اللي عنده معصرة زيتون، موسم شغله محدد، بهالوقت هذا يروح يدور له على شغلة تانية كمان يضيع وقته فيها. نحن موسم شغلنا للآخرة هو بالليل. الأحاديث كلها بتأكد بهالاتجاه. اللي بده يجي ووجهه مضيء يوم القيامة، اللي بده تغفر كل ذنوبه، اللي بده بيته يضوء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض، اللي بده رزق بالنهار، اللي بده صحة بالنهار، اللي بده مدري كل شيء يبحث عنه الإنسان، خليه يصلي صلاة الليل، خليه يستيقظ بالأسحار. هاي الروايات هيك عم تقلنا ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن، مش بس الروايات، ربنا قالنا والمستغفرين بالأسحار. الاستيقاظ بالأسحار، الليل، وضع الليل مميز جدا في الإسلام. نحن ضاربين صفحا عن كل هذا، وشغلنا مع الليل شغل يعني كسائر الناس، كأنه ما في بالنتيجة آخرة، وهالآخرة رح نصير نشاحي فيها، نتحسر فيها على حسني، كأنه ما في هيك شيء. وكأن هذا الكلام يعنى به غيرنا، أيها الناس يجب عليكم، نحن ما خصنا، مش يجب علينا، يجب عليكم. قد يقول قائل نحن من النهار مش خلصانين، حتى بدنا نخلص هلا، بدنا نصلي صلاة ليل، وبدنا يعني نحن بالنهار نقع في معاصي، والعياذ بالله. نحن صلاة النهار ممكن ما نضبطها، بمعنى انه ما نصلي اول وقتها. الصلاة في اولها بجزور يعني جمل، وفي اخرها بعصفور. نحن كلنا عم نجمع عصافير، وبعض المرات الصلاة انه في اخر وقتها وقت متأخر جدا تصعد فتلف، تصعد سوداء معت مباهتي فتلف في خرقة ويضرب بها وجه صاحبها، اروح خذ صلاتك وبدنشية. فنحن صلاة النهار عنا مشكلة، مع النهار كله عنا مشكلة، مسببتكم ميانا انه كمان نكمل لليل. الجواب هذا الكلام من نفثات الشيطان على ألسنتنا. هلا ببين الجواب شو الجواب. اذا كان واحد مضبط وضعه بالنهار بدوش صلاة ليل، بلا ما يصلي صلاة ليل. اذا واحد الواجبات كلها بيعملها وبيترك المحرمات هذا ماشي حاله حتى إذا ما صلى صلاة الليل، علما بأنه هيك إنسان هو بصير يصلي صلاة الليل تلقائيا. المشكلة نحن اللي خلطنا عملا صالح وآخر سيئا. في عنا صلاة صبح ما في عليها، عنا صلاة نصليها صلوات نصليها بآخر وقتها، عنا غيبة، عنا أذية لنسائنا، عنا تعامل مش منيح مع أولادنا، كلها محرمات. شو خلصنا منها؟ لأن وضعنا كذلك نحتاج إلى ما يغسل هذه الذنوب باستمرار. فإذا حاجتنا لصلاة الليل أكثر بكثير مما إذا كنا مضبطين وضعنا بالنهار، كما سيأتي بعض الروايات في أنه صلاة الليل هي تذهب كل سيئات النهار. الصلاة بالليل بصليها واحد سيئاته بالنهار راح، شو بدنا أحسن منها؟ لو فرضنا ما حصلنا شيء لقدام، يعني ما ربحنا شيء، وصلنا شيء بقلب شيء، يعني هذا مقابل هذه بكفي. الليل بشكل عام هو ربيع المؤمن، الشتاء ربيع المؤمن باعتبار انه المؤمن عم بيجيه الشتاء، ليل الشتاء طويل ونهاره قصير، فيستعين بالليل على العبادة ويستعين بقصر النهار على الصوم. المؤمن له مع الليل وضع آخر. شو الحديث اللي عنا في هالمجال؟ الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيستعين به على قيامه. مش بطول ليله حتى يستأنس انه صار فينا 7-8 ساعات، يطول ليله فيستعين به على قيامه، ويقصر فيه نهاره فيستعين به على صيامه. إن للمؤمن، خلص الحديث انتهى، إن للمؤمن مع الليل قصة لا تنتهي فصولها ما دام على قيد الحياة، ففي ظلامه يستمد النور من الله، وفي وحشته يأمن وحشة القبر، ومن هجر النوم فيه يستمد التوفيق لهجر المعاصي، ومن الأنس بذكر الله والخلق نيام يشق طريقه إلى لقاء الله وهو سبحانه عنه راض. في المحجة البيضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام منقول عدة أحاديث في مرآة العقول، وبها المضمون هذا مرآة العقول الجزء 9. وفي المحجة البيضاء أيضا ورد الحديث بشكل يختلف قليلا عما في مرآة العقول. الحديث شو قلنا مضمونه؟ عن رجل من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب عليه السلام الفجر، فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة، عم بصلي بعدان عن جهة اليمين دار وجهه للمصلين، ثم قلب يده. هذه متعارفة انه هيك، يعني انه شو شايف قدامي. ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد.
وما ارى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله عز وجل، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، يراوحون بين الأقدام والجباه كناية عن الوقوف والسجود. يعني تارة سجدا فجباههم هي اللي عم تشتغل، وتارة واقفين. يراوحون بين أقدامهم وجباههم، فكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. ثم عم بيقصد اللي حوله، ثم قال: كأن القوم باتوا غافلين، كأن القوم باتوا غافلين. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، فماذا تقول فينا اليوم يا ترى؟ أذكر بعض الأحاديث المبوبة عن صلاة الليل. أولا، لا حصر لثواب صلاة الليل. أنا ذاكر من كل عنوان في عدة أحاديث، فبكتفي ببعض الأحاديث حتى نختصر الوقت. لا حصر لثواب صلاة الليل. صلاة الليل أديش الثواب عليها؟ ما في حد. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واضح من الآية: لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ما حدش بيعرف الثواب اللي بيحصلوه. قرة أعين يعني تقر به أعينهم، الثواب الذي تقر به أعينهم لا يعلمه أحد، الله سبحانه وتعالى بيعرف. أن هول لمين؟ إن هول الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شو معنى قرة أعين؟ قرة أعين مذكور كم رأي بتفسيرها. رأي بيقول أنه مأخوذة من سرور، يعني قرة أعينهم من سرة أعينهم. رأي آخر يقول مأخوذة من الاستقرار، يعني يعطون من الثواب ما تستقر عنده أعينهم فلا يطمحون إلى غيره. يعني كيف مثلا واحد بيكون بإيده شيء عم بيوزع جائزة، على عم بيوزع شيء على ناس، فواحد بياخذ حاجته بيعش يطلع عش يطلع فيه، التاني اللي ما أخذ حاجته بيكون بعده عم بطلع، يعني لم تستقر عينه. بدي أقول هيك هذا المعنى. والظاهر أنه المعنى الدقيق أنه يبرز السرور في أعينهم فتقر، يعني حالة الفرح والسرور تبرز أول شيء بالعين. المهم، المراد في الآية الثواب الكبير جدا الذي لا يحدد. في رواية عنا تشرح هذه الآية وتؤكد هذا المعنى. الرواية في البحار مذكورة، وهي: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال: تتجافى قلوبهم عن المضاجع يدعون ربهم إلى آخر الآية. رب صلاة واحدة يغفر لصاحبها كل ذنوبه. ممكن واحد يصلي صلاة ليل واحدة، الصلاة الواحدة يغفر الله له بها كل ذنوبه، بس واحد ما يعرف أينت. الرواية شو بتقلنا بهالمجال؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه. هذا ثواب، يعني شغل لحالة غير قصة غفران الذنوب كلها. أثبت الله النور في قلبه، واحد ينظر بنور الله بصير عنده نور من الله. شغلة بحد ذاته هي أمر مهم يطلب. ثم يقول جل جلاله لملائكته، للملائكة: ملائكة انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم، والبطالون لاهون، والغافلون نيام. في واحد بطال، بطال يترك العمل الصالح لينشغل بالعمل الباطل، هذا بطال، هذا لاهي، البطال يلهو يلعب. وفي عنا انسان غافل، يقول من الغافلين، لا يترك العمل الصالح إلى العمل الباطل، بيتركه إلى لا شيء، غافل، هو في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. والغافلون نيام اشهدوا أني غفرت له، ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف الليل المظلم، والبطالون لاهون، والغافلون نيام اشهدوا أني غفرت له. وفي حديث آخر ومهم أيضا هذا الحديث، وكل أحاديثنا مهمة: إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس. بعده آية بده يصلي والنعاس بعده مسيطر عليه. طبعا الشيطان له دور كبير في مسألة النعاس ومحاولة عرقلة إن الإنسان يقوم للصلاة. لكن لا سلطان له إلا على من يتبعه. فيميل به النعاس يمينا وشمالا، وقد وقع ذقنه على صدره. دقنه على صدره يعني ديك رأبته هيك من النعاس. فيأمر الله تبارك وتعالى أبواب السماء فتفتح. احنا أبواب السماء، أبواب الأرض كلها منعرفهاش، أبواب السماء نعرف نحن أنه في أبواب سماء حتما. شهر رمضان أبواب الجهنم مسدودة وأبواب الجنان مفتحة، وأبواب السماء كمان مفتوحة والشياطين مغلولة. هالأمور هذه ينبغي أن لا نرفضها، وكل ما يثبت منها في رواية ينبغي الاعتقاد به. بس طبعا مش بالضرورة نعرف تفاصيلها وكيف شكل أبواب السماء، إلها مفصلات ولا ما إلهاش، شغلة تانية. ثم يقول الملائكة، الإنسان آي يميل به النعاس وقع ذقنه على صدره، تفتح أبواب السماء، يأمر الله سبحانه وتعالى فتفتح أبواب السماء. وكأنه حتى الملائكة يتفرج، شوفوا يا ملائكة الله انظروا إلى هذا العبد الصالح، شايفين كيف قايم من نوم وتارك راحته لذيذة رقادة. في بعض الروايات مش موجودة بها الرواية، عبدي قام من لذيذ رقاده لمناجاتي. بده الله سبحانه وتعالى يبيه في الملائكة. فتفتح أبواب السماء ثم يقول لملائكته، ليش الملائكة اللي بيقولوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قل لهم ليك في هيك، في هيك نماذج. انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم أفرض عليه. ليكوا شو عم بصير في هذا، بمسأل بصدد التقرب إلي بما لم أوجب عليه. راجيا مني لثلاث خصال، ذنب أغفره، أو توبة أجددها، أو رزق أزيده فيه، أشهدكم ملائكتي أني قد جمعتهن له، أشهدكم ملائكتي أني قد جمعتهن له. يدفع الله بالمؤمنين ومنهم أهل الليل العذاب عن بلد. ناس بيصلوا لصلاة الليل بيستغفرون، ناس مؤمنين بيدفع فيهم الله سبحانه وتعالى العذاب عن بلد. عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أن الله جل جلاله إذا رأى أهل قرية قد أسرفوا في المعاصي وفيها ثلاثة نفر من المؤمنين، ناداهم جل جلاله وتقدست أسماؤه، يا أهل معصيتي لولا ما فيكم من المؤمنين المتحابين بجلالي العامرين بصلاتهم أرضي ومساجدي المستغفرين بالأسحار خوفا مني لأنزلت بكم عذابي ثم لا أبالي. صلاة الليل زينة الآخرة. عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بيقول سلام الله عليه والثماني ركعات في الليل زينة الآخرة. المال والبنون، شو في بالدنيا يغري الإنسان أكثر من قصة المال والبنين؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الآخرة صلاة الليل. اللي بده يتزين، اللي بده يستعد، بده يتزين يستعد الآخرة، بده يتزين لها بصلاة الليل. صلاة الليل نور القبر. أوحى الله لموسى عليه السلام قم في ظلمة الليل أجعل قبرك روضة من رياض الجنة. صلاة الليل تذهب بذنوب النهار. عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال الله في كتابه إن الحسنات يذهبن السيئات، إن صلاة الليل تذهب بذنوب النهار. ثم يقول عليه السلام تذهب بما جرحتم، إشارة إلى قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. صلاة الليل عز المؤمن وشرفه. في كم حديث بها المضمون، واحد منهم ثلاث هن فخر المؤمن وزينة في الدنيا والآخرة، الصلاة في آخر الليل، ويأسه مما في أيدي الناس، وولاية الإمام من آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وفي حديث آخر عز المؤمن وشرفه صلاة الليل، وإلى آخر الحديث. صلاة الليل تضمن رزق النهار. عن الإمام الصادق عليه السلام كذب من زعم أنه يصلي صلاة الليل وهو يجوع، إن صلاة الليل تضمن رزق النهار. وفي حديث آخر إن الله ضمن رزق النهار بصلاة الليل. بيوت المسلمين وصلاة الليل، نفهم من الأحاديث أن البيت المسلم يريده الله سبحانه وتعالى بيتا يذكر الله فيه بالليل، لا يخلو من قيام الليل. ففي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وفي حديث آخر رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى. في عنا هون فإن أبت نضح في وجهها الماء وفإن أبى نضحت في وجهه الماء. طبعا هذا بملاحظة الأحاديث الثانية بده يكون المرأة والرجل هن مستعدين، يعني الرجال مثلا ما فاء هو موصي مرته أنه تفيقوا بأي شكل كانوا بيقبل، أنه من حمل الأحاديث الثانية على بعضها نفهم أنه بإجازي هذا العمل يكون. بس الحديث كل هيك بصير رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، كناية عن الاهتمام الجدي بصلاة الليل، مش معناها يبدي رش مي على الناس الواحد وهي كمان هيك. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. صلاة الليل وصحة البدن. عن الإمام الصادق عليه السلام عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومطردة الداء عن أجسادكم. في أحاديث كثير بهالمضمون هذا. يبقى أن أشير إلى أن ما يمنع من صلاة الليل، شو اللي بيمنع من صلاة الليل؟ اللي بيمنع من صلاة الليل الكذب، إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بذلك من صلاة الليل. ويمنع عن صلاة الليل الذنوب، ذنوب بشكل عام. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له لا أستطيع أن أصلي، حرمت من صلاة الليل. فقال له أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. لاحظوا هالتسلسل، أن الإنسان قد يكذب، تسلسل وارد في الحديث هذا، إنسان يكذب كذبه فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل يحرم من الرزق. لاحظين تأثير الذنوب كيف؟ في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه الكذب أو الذنب أسرع في صاحبه من السكين في اللحم الحي. هيك سكينة مثلا بتوصل بلحم حي كيف بتنزل؟ الذنب تأثيره بصاحبه أكثر من السكين باللحم الحي. الأمور احنا ما بنحس فيها، لما بصير واحد أذنب ذنب دغري انقطع توفيقه لصلاة الليل وانقطع توفيقه للرزق بالنتيجة، ما بنحس احنا بهالتأثيرات. بحس الواحد بالنتيجة انه طيب مبين محتاج مصاري فبضيء خلقه ومش عارف انه هو ما عمل شغله هي اللي وصلت لهون مثلا. وبعض المرات من جهلنا وقد ما نحن والعياذ بالله بصير واحد يعني عم بفائس بخلقته كان يا رب ليش تعمل فيه هيك، مع انه هو اللي عامل بحاله في ذنب. الذنوب وسط صاحبها له. عن الامام الصادق عليه السلام ان الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فاذا حرم بها صلاة الليل حرم بها الرزق. الحديث الاخير اللي بقراه عن النبي صلى الله عليه وآله قال صلوا على محمد وعلى
محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ايها الناس ما من عبد الا وهو يضرب عليه بخزائم معقودة. ما في انسان بنام الا وبتكتف بكم عقد. فاذا ذهب ثلث الليل وبقي ثلثه اتاه ملك فقال له قم فاذكر الله فقد دنا الصبح. قال فإن هو تحرك وذكر الله انحلت عقده وإن قام فتوضأ ودخل في الصلاة انحلت عنه العقد كلهن فيصبح قرير العين. إن الرجل، هذا الحديث آخر، إن الرجل إذا قام يصلي أصبح، حديث آخر بس بيوضح يعني توضيح لهذا الحديث، إن الرجل إذا قام يصلي أصبح طيب النفس، وإذا نام حتى يصبح أصبح ثقيلا موصما. هو الوصم هو التواني والكسل. إذن الإنسان لما بينام بيتكتف، بآخر الليل في مجال أنه يفلت حاله. إذا لاحظنا مجموعة أحاديث وما يصرح به حاج جواد ملك تبريزي أستاذ الإمام من أساتذة الإمام في كتاب أسرار الصلاة، منلاقي أنه أول الليل بيكون سلطان الشياطين كما في بعض الروايات، آخر الليل هو سلطان الملائكة. كيف شهر رمضان منحس نحن بأنه في وضع مميز؟ وقد نرد ذلك إلى الجوع، نحن منجوع بشهر رمضان بصير عنا روحاني، لأنه نحن كثيرا ما يكون شأننا مثل شأن اللي سألوه قديش واحد وواحد وهو جوعان فقالهم الغيفين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى بالنبي وآله وإلى أرواح موتانا جميعا، خصوصا الذين ليس لهم أحد يذكرهم، دي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.